بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس رقم 21 في العيادة النفسية الإسلامية، والحلقة رقم 7 من سلسلة الدعوات المستجابات، والحلقة رقم 3 من دعوات سيدنا إبراهيم المستجابات. عنوان الدرس هو دعوة للتفاؤل والثقة. أيتها الزوجة الحزينة تفائلي خير. طبعا احنا الاسبوع اللي فات توقفنا عند قصة ذبح سيدنا ابراهيم لابنه اسماعيل المنام، يعني اللي ربنا انقذه منه وفداه بذبح عظيم، واستعرضنا مع بعض الابتلاءات اللي تعرضت لها الاسرة دي، سيدنا ابراهيم وزوجته هاجر وابنهما اسماعيل، لان اوامر الله سبحانه وتعالى كانت بالنسبة لهم تعتبر أقدار فيها شيء من الصعوبة، لكن هم التزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى ووضعوا يعني طاعة ربنا فوق كل شيء، فما كان من أرحم الراحمين إلا أنه أنقذهم من كل الشدائد وعوضهم عنها سعة في الدنيا وثواب في الآخرة، وحنشرح ده دلوقتي أكتر. احنا ان شاء الله النهاردة هنتعلم من كل فرد من افراد هذه الاسرة دروس تنفعنا في حياتنا الدنيا، نحاول ان احنا نكون مثلهم ان شاء الله. اللي هي موضوع الدرس بتاع النهاردة اللي هي السيدة هاجر، والدروس اللي هنتعلمها من قصة السيدة هاجر اللي اتجوزها سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان عمره 88 سنة. سيدنا إبراهيم كان عليه عمره 88 سنة لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه بسيدنا إسماعيل من السيدة هاجر اللي هي كانت الجارية اللي عنده، وسبحان الله جت السيدة سارة اللي هي زوجته الأساسية قالت له خدها وابنها واطلعوا الصحراء، لأن سارة كانت يعني لا تنجب كويس. السيدة بقى هاجر كويس خدها بقى سيدنا، عايزاكي بقى هنا بقى يا جماعة، علشان الإنسان دايما سبحان الله يتعلق قلبك بالقرآن وتحب يحب جدا الإنسان القرآن، يعني تقولك ايه علاقتك بالقرآن؟ بتقريه عشان ثواب، بتقريه عشان يعني كلمات الله وكتولي. أنا بحب القرآن، ليه بحب القرآن؟ لأنه بيشفيني وبيدويني، كل كلمة باخدها من القرآن وكل موقف باخده من القرآن بعرض عليه حياتي بيروح مفكك لي المشكلة اللي في حياتي على طول. الحمد لله، ده سر حب الإنسان للقرآن ورحمة ربنا اللي حطتها في القرآن، الشفاء والدواء للمؤمنين. النهاردة احنا خدنا قصة السيدة هاجر من القرآن كويس، وعرفنا ان سيدنا ابراهيم عليه السلام خدها الى الصحراء هي والطفل الرضيع كويس، وهي لسه بترضع كويس، وبعدين خد معاهم شويه يعني حاجه فيها ميه وجراب فيه اكل، وطلع بيهم على الصحراء كويس، وخدهم على الصحراء مكان لا فيه بني ادم ولا فيه اكل ولا فيه شرب. لك بس ان تتخيلي، انا عايزاكي تعملي ايه علشان الانسان يا جماعه اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى يجعله يداوي أيامه بالقرآن. الحياة ابتلاء. يعني ايه ابتلاء؟ يعني معاناة. طب يا رب نعمل ايه في المعاناة؟ مديكوا القرآن، خدوا القرآن داوي بيها معاناتكم، عشان كده القرآن دواء وشفاء. لما حداوي معاناتي بالقرآن هتهدى نفسيتي وحتتهدي، مش حداوي معاناتي بالحقد او بالغلط او بالمشاكل او بالانحراف، لا، ده انا حداوي معاناتي بشفاء ورحمة الله سبحانه وتعالى. فاذا دي الناس اللي ربنا بيحبها، تلاقيها في مشاكل عظيمة جدا وتلاقيها مهتدية جدا وطائعة لله جدا، تقومي تقولي سبحان الله كل المشاكل دي ولسه برضو الناس دي على الطريق ثابتة، واكتر تقولك اه، لان ده علامة حب الله سبحانه وتعالى، دوانا وشفانا في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول لك علشان يبقى القرآن هو الشفاء والدواء ان شاء الله، فلا بد ان يكون ان انا اخده اداوي بيه ايامي. فازاي اداوي ايامي؟ اجي على قصه زي قصه السيده هاجر دي كده واقعد احللها 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 لغايه ما الاقي منها مخرج لأي مشكلة ممكن أتعرض لها في حياتي. طب إزاي؟ إزاي بقى أن أنا أجي أتخيل كده، أقعد أعيش القصة كده، ألاقي أن هاجر دي اتجوزت الرجل اللي عنده 88 سنة كويس، وخدها ومعها الطفل الرضيع، الطفل اللي هو المفروض يعني أن هي كانت متوقعة أن أبوه ده هيفرح بيه قوي، وهي هتعيش حياة مختلفة تماما ووضعها هيتغير خالص لأنها جابت له الولد وهو عمره 88 سنة. لقيت أن القضية طلعت حاجة تانية خالص، ده قال لها يلا اصحابي وحضري نفسك على رحلة طويلة. ورحلة طويلة لازم الإنسان يا جماعة علشان يقدر يعني يكون في الدنيا دي إن شاء الله صابر ومحتسب وعنده عطاء وعنده رحمة وعنده تفاهم وعنده حسن خلق، لازم دايما يحس بمشاعر الآخرين بالضبط، ما يحكمش على الناس من المظاهر الخارجية، فدايما تبقى عنده مشاكل في الحكم على الناس ومشاكل مع الناس. النهاردة لازم تيجي تحطي نفسك مكان السيدة هاجر اللي شايلة الطفل الرضيع على كتفها وبيقول لها يلا نمشي وديان وسهول وديان. ايه اللي في دماغها بقى؟ ليه يعمل فينا كده؟ ليه ياخدني انا والطفل الرضيع ده؟ ما عندوش غيره، ده الواد جبناه يعني جابه وهو عنده 88 سنة. طب احنا رايحين على فين؟ طب اكيد ده واخدنا بقى يركننا بقى ولا يعمل. لازم تحسي بمشاعر قد ايه هي عانت علشان بس المعاناة اللي احنا كلنا كل واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا جميعا عشان ان شاء الله يرفع درجاتنا ويعلمنا الصبر وحاجات كتير هقولها في الاخر. بس دلوقتي في المنطقة دي لابد انك لما تشوفي حد في ابتلاء لازم تحاول انك تحسي بالعمق بتاع الابتلاء بتاعه عشان تلاقي الابتلاء بتاعك لا وجه للمقارنة فيه، تقوم تهدى عندك الحياة وتلاقي طاعة الله ميسرة عليك وتلاقي تقبلك لأقدارك ما بيأثرش لا في معنوياتك ولا في نفسيتك ولا في صحتك ولا في أي شيء. ليه بقى؟ لأن زي ما بقولك اهي شايلة الولد الرضيع وبتجري وراه في الصحراء وفي السهول وفي الوديان لغاية ما وصل بيها إلى وادي لا في بني آدم ولا في مية ولا في شرب كويس، وراح منزل الاكل والشرب اللي هما بتاع يومين ثلاثة وحطتهم كويس وما كلمش وراح لافف ومتاكل. يعني لابد الواحد يقف كده يقول ايه ده؟ ايه معنى ده؟ كويس عشان بس يعني يا جماعة الانسان يعني يتعلم ان الدنيا الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة. كويس يعني ايه هي الجنة؟ لازم تكوني عارفة كده، لازم تكوني واقعية في هذا. كنا حنكون من قبل ما نحكي الحكاية ناس غير واقعيين وعايشين في عالم الوهم وفي عالم يحبني وحبه ويديني ويعطف عليا ويكلمني وبعت لي تكست ميسج وياخد باله مني من يوم ما اتجوزه لغاية ما قابل ربنا. تبقى انت ستة عايشة في الوهم 100% حجيلك امراض نفسية وحجيلك مشاكل مع جوزك ومع اولادك ومش هتقدري تأدي مهمتك اللي اتخلقت لها في الدنيا كزوجة وام صالحة كويس بتؤدي أماناتك لله حتى تلقي الله وهو راض عنك. ده الزوجة الصالحة والأم الصالحة والمسلمة الصالحة تعيش حياتها بالطريقة دي. اللي تعيش حياتها بالطريقة دي لازم تكون بقى فاهمة إيه الحياة، لازم يكون عندها وضوح في الرؤية والحقيقة واضحة كده ومنكشفة قدامها، ما بتعمل لهاش مفاجآت. آدي السيدة هاجر ماشية وراه وطلع ونزل، لو جه مش جه بقى حطها وقعد معاها وقال لها والله أنا هحكي لك الحكاية، أصل أنا دلوقتي لازم أسيبك أنت والولد بس أنا هروح في الجنب وهدعي لكم دعوة وإن شاء الله مستجابة وربنا معانا وكده، ده لا مفيش ولا كلمة خالص، وراح حاططها وسايب لها اكل وشرب يومين ولافف وماشي كويس وجريت وراه كويس وراح جريت وراه سبحان الله عشان امشي يعني تبع كويس، وهو بيبعد تدريجيا وتتابعه وتقول وتكرر عشان الواحدة الناس. بس خلينا نقول القصة ونقارنها بواقعنا، اين تذهب؟ اين تذهب؟ رايح فين؟ طبعا ليه هي عمالة تقوله رايح فين؟ لان هي كانسانة عندها عقل عارفة ان الاكل هيخلص بعد يومين والشرب هيخلص بعد يومين والواد الرضيع هيبتدي يعيط والواد هي مش هتلاقي له اكل، وهي دلوقتي هو ده سايبهم للموت، ما فيش اي احتمال تاني غير انه جابهم يبعدهم عن الناس. ده بقى بالفكر بتاع اي انسان يعني مننا احنا كده، الفكر الطبيعي اللي هو يعني دايما فكر المؤامرة اللي احنا يعني بنكبر عليه الحمد لله كويس. هو جابها بقى عشان يخلص منها هي والواد بعيد عن الناس، محدش يعرف ايه اللي حصل لهاجر ولا لابنها. ليه؟ لانهم اختفوا عن اعين الناس اللي كانوا عايشين في الشام. وكل ده من ايه؟ طبعا ده كل تفكير اي واحده يعني فينا من الزوجات كويس، كل ده من ايه؟ من تدبير ساره عليها السلام. ساره اتفقت مع سيدنا ابراهيم انهم يخلصوا مني، قام خدني على اخر بلاد الله، حدفني انا والواد ومرضاش ينطق بكلمه وخد في وشي ومشي. عيشي بقى الموقف ده كزوج عمل كده في زوجته، عشان بس ايه نيجي على حياتنا الزوجية ايه ونهدي بقى الامور كده جواها ان شاء الله، زي عنوان الدرس ايتها الزوجة الحزينة تفائري خيرا. كويس طيب. عشان ربنا ما يحطكيش مع واحد زي سيدنا ابراهيم يعمل فيكي كده. المهم يعني عليه السلام طلع كل ده لمصلحتها بس، عشان كده تفائري خيرا. كويس، هي بقى زي ما قلت لك بصراحه اي حد يعني، انا وانا بحضر الدرس ده اكتر من مره بقيت اقول انا لو مكانها كنت اقول لنفسي هي دي حقيقه ولا خيال؟ معقول معقول هيسيبنا ويمشي في الصحراء كده؟ لا مش ممكن. ما قضيه يرفضها العقل. ليه العقل يرفضها؟ لان اللي وراها الموت على طول، او اللي وراها ان هو يعني بيخلص منها، او اللي وراها انه ما كانش واجب انه يتعمل كده. كل فكرة هتجيلها في هذه النقطة اللي هي محطوطة فيها دي فكرة يعني مش طيبة للنفس البشرية. يبقى الحل ايه؟ الهروب. لا لا ده مش حقيقة، ده خيال، اكيد ده كل ده ما بيحصلش. المهم هي فضلت تتابعه وتكرر كويس كل دي العوامل الضغطة اللي عليها اللي انا قلتلك عليها، وتسأله اين تذهب وتتركنا في واد ميت بلا ماء ولا بشر. عمالة تسأله انت حسدنا، هتتركنا 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 على امل يمكن يقول لها لا مثلا رايح اجيب اكل وارجع، لا مثلا شوية اي حاجة، هي مستنية اي رد منه. كويس يبطل جوه نفسيتها عوامل الضغط والشك اللي شغالة جواها، بس هو برضو ما ردش. كويس واستمر يسير بعيدا ولا يلتفت اليه، عشان برضو لما نيجي نقارن ده بالحكايتين اللي هحكيها لكم النهاردة ان شاء الله ما التفتش اليها ابدا. كويس وبعدين هنا بقى يا جماعة لازم، علشان الحمد لله زي ما بقولك يعني لابد انك تعرف ان الايمان ده اكبر نعمة ينعم بيها الانسان على العبد في الحياة الدنيا. الناس ما بتدركش هذا الا يعني في اواخر عمرها حين لا يكون لا ينفع الادراك ولا الندم. توليت ياريت ربنا سبحانه وتعالى يدينا جميعا الفرصة عشان نقدر ندرك ونقدر نعمة الإيمان الحمد لله، وإحنا لسه الحمد لله عندنا وقت من العمر نسعد بيه بحلاوة الإيمان. لما فضلت هي تقوله كده وهو ما يردش وماشي وما بيوصلهاش ولا يلتفت، راحت قايلاله في لحظة كلمة واحدة أأمرك الله بهذا. ليه هي قالت له كده أأمرك الله بهذا؟ لأن هي لم تجد في نفسها ملجأ من الموت او من الخوف او من ضيعها هي وابنها او من الشك في جوزها او من كراهية جوزها غير حاجة واحدة. الشيء الوحيد اللي ممكن ينقذها من كل الموقف ده ان يكون ده امر من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا سارة عليها السلام امرت، ولا هو جاي يضيعها ولا يقتل ابنها، ولا في احتمال ان الصحراء تاكلها. ليه؟ لانه ده امر من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. لابد انك تعرفي ان النفس البشرية المؤمنة دايما بتنقل على طول على الايمان عشان ينقذها من مصائب الحياة. لازم يكون في الحياة مصايب، ولازم يكون في الحياة مشاكل، ولازم يكون فيها ابتلاءات عظيمة جدا. إنما مين اللي بيقدر يواجه وياخد الثواب، ثواب الرضا ثم ثواب الصبر؟ المؤمن. ليه؟ لأنه المؤمن أول ما تعظم عنده بقى المصيبة وتظهر واضحة كده، هي خلاص واقفة كده لا حول لها ولا قوة، تروح على طول النفس المؤمنة نقل على الله سبحانه وتعالى. فراحت قايلة له كلمتها الشهيرة أأمرك الله بهذا. لما قالت له الجملة دي بس، هو الأول ما كانش بيرد وكان واخد على طول وبيتحرك وما بيلتفت لهاش، لما قالت له أأمرك الله بهذا رد بكلمة واحدة، قال لها نعم بس نعم. كويس فراحت رد عليه وقال له الكلمة اللي تساوي يعني جبل إيمان. كويس إذا لا يضيعنا، إذا خلاص إذا دي معناها إيه؟ إذا دي معناها إن خلاص ثبتت القاعدة جوه النفس، مفيش بقى شك تاني، مفيش بقى خوف تاني، مفيش بقى رعب تاني، مفيش بقى إيه احتمالات آه ولا لأ تاني. إذا خلاص حطت قانون هي جوه نفسها. كل ده بيدل على عمق إيمانها وعلى ذكائها الشديد، لأن هي عايزة تحمي نفسها من كل الشداد اللي هي فيها دي عشان تقدر تواجه بقى ده حيمشي، وحتقعد بقى هي تواجه بقى المصيبة اللي هي داخلة عليها. إذا إزاي تقدر تواجه المصيبة؟ لازم يكون عندها قانون هي ثبتته جوه نفسها هيحميها. إيه هو قانون؟ قالت فيه إذن. إذا إحنا لما بنتعلم أي قانون هندسي بنحطه فيه بما إن إذن. فهي قالت له بما إن الله أمرك إذا القانون لن يضيعنا. القانون لا يمحي من النفس البشرية، وتبنى عليه بقى بقية الخطوات اللي جاي. بس قالت له اذا لا يضيعنا ورجعت. مش قالت له اذا لا يضيعنا وجريت وراه عشان برضه يمكن برضه يرملها بكلمه ولا بكلمتين ولا بمخرج ولا بطريقه ولا يديها يصبرها ولا حاجه. لا هي خلاص نقلت من سيدنا ابراهيم الى الله سبحانه وتعالى. خلاص هي كانت متعلقه بسيدنا ابراهيم على اساس ان هو ممكن ينقذها من اللي هي فيه. لما لقت سيدنا ابراهيم قال لها ان هذا امر من الله، دي برضو يا جماعه الدروس اللي النفس البشريه نفسك تتعلمها. اخرج على طول بسرعه من البني ادمين، خلاص حتى لو كان واحد اللي هو سيدنا ابراهيم او 100 واقفين قدامي ممكن اتعلق بيهم، بس عرفت ان ده قدر من اقدار الله انقل نفسي بسرعه على ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يديني الحمايه ويديني السكينه، وابتدي بقى تقدر هي اللي حصل بعد كده معاها ايه؟ انها ابتدت رجعت بقى قالت لك بس خلصنا بقى، لازم بقى اقعد واواجه اللي انا داخله عليه لوحدي. كويس؟ رجعت، وطبعا زي ما بقولك هي طبعا كان عندها فطرة سليمة، فطرتها السليمة مع إيمانها السليم خلاها تتعلق بالأمل. إيه هو الأمل؟ إذا كان ده أمر من الله إذا لا يضيع، فرحت أيلاله. هي عايزة أمل، هو ده أمر من ربنا، قال لها قالت لي بقى خلاص بقى خلاص كده كويس بقى مش هيضيعنا. كويس؟ هي الحمد لله فطرتها أنقذتها. كويس؟ تنزلت بقى عليها إيه؟ السكينة والرضا والاستسلام، ورجعت عن متابعته. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة في الوقت ده عمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى رحمته مست قلب السيدة هاجر. أنا عايزاك تحسي بالموقف بتاع إزاي قلبها اتغير، علشان أنا هحكي لكم دلوقتي قصة يعني جات لي من احد الاخوات اللي بيسمعوا الويب سايت، وقصه تانية برضو علشان تعرفي القلوب ممكن تتغير ازاي. هي الاول كان عندها الخوف وكان عندها القلق وكان عندها الاضطراب وكان عندها الحزن ومواجهه الموت وطفلها هيبكي ومفيش اكل، حاله نفسيه متشعبه في 300 سكه مش قادره تسيطر عليها، والامل الوحيد اللي هو جوزها بيتحرك بعيد، حتى الامل راح، ما بقاش فاضل حاجه خالص غير صحراء ميته وهي وطفل طفل وما فيش أكل. فإذا هي كانت في هذه المنطقة النفسية. إزاي نقلت السيدة هاجر علشان نتعلم من القرآن؟ إزاي نقلت السيدة هاجر وسكنت بقى واستسلمت ورجت وتقبلت بالواقع اللي هي فيه؟ برضو هو نفس الواقع، برضو هي والطفل والصحراء والضياع والموت وما فيش أي حاجة. كويس؟ بس النفسية بتاعتها نقلت من منطقة واحد إلى منطقة اثنين عن طريق رحمة الله سبحانه وتعالى مست قلبها. خلاص دي يا جماعة الهدف اللي لابد أن يسعى الإنسان المسلم أن يصل إليه قلبه دايما مع الله سبحانه وتعالى. ما تعظم الكرب، ما تشتد الأمور، ما تتغير الأحوال، يلحق المؤمن بسرعة ينقل من الدنيا ويربط مع الله سبحانه وتعالى. خلاص انتهى الموضوع. لو اتقلبت الدنيا فوق تحت هو قلبه مش هيتأثر بأي حاجة، ولا هيضعف ولا هيحزن ولا هينهار ولا هينكسر ولا هيندشدش ولا هيبيع القيم ولا هيزيف ولا هيبقى حاجة وحشة خالص في الدنيا. ليه؟ لأن كل اللي بيحصل ده هو مش حاسس بيه، هو نقل عند الله سبحانه وتعالى. هي نقلت، عملت ايه بقى؟ أخدت كل مشاعر الحزن، دي الرسالة اللي أنا بثها عامة وحقولها دلوقتي خاصة. أخدت كل مشاعر الحزن ومشاعر الخوف ومشاعر القلق ومشاعر الاضطراب ويعني زي ما تقولي اللي هو confusion، الأمور مش واضحة عندها إيه اللي هيحصل لها دي في الصحراء دي. خدت كل ده وراحت نقلاه على المخرج، حطت نفسها في مخرج. ايه هو المخرج؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. مش هيضيعني بقى ربنا. اي حد عقل يقول ايه اللي مش هيضيعها ربنا دي؟ هيحصل لها ايه دي في الصحراء دي؟ ايه الاحتمالات؟ كويس؟ دي يا جماعة الإيمان بالله، دي الثقة بالله، ده التوكل على الله، دي رحمة ربنا بقى. لما يريد الله سبحانه وتعالى، لما العبد يوري ربنا سبحانه وتعالى انه بدل ده امر من الله لا يضيعنا، يبقى لن يضيع الله العبد. انتهينا. ربنا سبحانه وتعالى زي ما انا قلت في الدرس اللي فات وبقول الدرس ده، ربنا ما بيبتليناش، ما بيحطناش في الابتلاء عشان يعذبنا وينكدنا ويضيع ايامنا ويكرهنا في بعض ويخلي لا، ربنا مش محتاج لكل ده، وربنا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيحطنا في الابتلاءات لكي تظهر حقيقه كل واحد فينا، علشان يوم القيامة محدش يجي يقول له والله يا رب ده انا كنت صابر وكنت محتسب، ولو كنت حطتني في الشدة ده انا كنت حوريك شغل جامد قوي يا رب. فربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بحقيقتنا لابد أن يضحطنا في الابتلاءات لتقوم علينا الحجة يوم القيامة. لما نلاقي حد رايح الجنة وفي الدرجات العلى ونقول لي يا رب طب ما أنا كنت زيها وكذا وكذا، يقول لنا بس انزلوا بقى بمواقف الأخت ومواقف الأخت ومواقف الأخت في الشدائد والابتلاءات، شوفي دي عملت ايه وشوفي انت عملتي ايه وشوفي هي عملت ايه. فربنا سبحانه وتعالى بيحطنا في هذه الابتلاءات مش عشان يعذبنا، ولكن عشان تظهر حقيقتنا ونثبت على أنفسنا مواقفنا. يقوم يوم القيامة ليس لحد أن يقول لله سبحانه وتعالى يا ربي أنا ما كانش وأنا كان. فإذا أنا كل واحد فينا يكون مؤمن بكده. السيدة هاجر تحت أي ظرف إن شاء الله، بدل قالت إذا لا يضيعنا فهي لن تضيع. كويس، إيه اللي حصل بقى؟ بس هي برضو أنا بوضح لك المواقف النفسية دي عشان تستخدميها في حياتك. هي عملت إيه؟ هي خرجت من كل الشدائد اللي هي فيها، ما بقتش فرقه معاها ابدا، ما بقتش عايشه بقى المشاكل زي ما احنا بنعيش بقى نفسيتنا المشاكل لغايه العمق، نقوم ما نقدرش نلاقي لها حلول لان نفسيتك متقفله. لا، هي السيده هاجر تركت كل الحاجات اللي هي لا مستحيله انها تتنقذ منها، وراحت واخده قلبها وحطها مع لا يضيعنا. هي في منطقه ان انا مش هضيع نهائيا. كويس، وعلى هذا لما جت الميه خلصت والاكل خلص والشرب خلص وابتدى البيبي بقى يعيط قدامها، هي ما جالهاش انهيار تام وفضلت تعيط جنبه هي كمان، وراحت نايمه جنبه وهما الاثنين ميتين في الصحراء. لا، هي المعنويات بتاعتها عاليه جدا وفي منطقه لا يضيعنا، ابتدت تجري. ازاي كانت تقدر واحده ست تجري وهي واخده الصدمه اللي هي واخداها من جوزها، واخده الصدمه من الواقع اللي هي عايشه فيه؟ ازاي تقدر تجيب قوه؟ عشان بس لازم الحاجات دي نحللها عشان نستفيد منها في دنيتنا، ويبقى دايما القران ويبقى دايما الحمد لله الاسلام هو اكبر باب رحمه لقلب المؤمن. كويس، هي عملت ايه السيده هاجر؟ ابتدت تجري تجري. لما بيجري دلوقتي واحد فينا في الحج بيتعب، لما واحد بيكون رايح يحج ويروح يسعى بين الصفا والمروه ويطلع وينزل ويطلع، بتيجي على اخر واحنا جايين واكلين وشربين وكذا وكذا، دي واحده قاعده في صحراء ما عندهاش لا اكل ولا شرب، منهاره تماما وما عندهاش مستقبل، مستقبل منهي، وعندها طفل مسكين جاي يعني عند اب 88 سنه والواد بيبي عمال يعيط وهي في الصحراء. تخيلي الصحراء، ده الواحد بيروح بيخرج يسوق في العربية بتاعته في شارع فاضي يوم يقولك يا ده انا مستوحشة قوي، مع انك ما تعرفيش الناس اللي في العربيات ولا في العمارات. يعني انا ساعات ابص العمارة اللي قدامنا بس عشان ما بعدش، وطبعا العمارة اللي قدامنا اكيد فيها امريكان، هقول ياه صوري دي العمارة اللي كانت عندنا في مصر وفي الرياض، دول اكيد ناس بيتكلموا عربي، يا سلام حاجة حلوة قوي. فاضل اقول لنفسي ايه ده، اصحى حلوه انت في امريكا، دول امريكان يا كتكوتة. مش عشان العماره شبه العماره يبقى الخلق زي الخلق، لا، الحياه مختلفه وقاسيه وصعبه، والوحده شديده. اللي يعيش الوحده لوحده وما يكونش متصل بالله سبحانه وتعالى تكسروا الوحده وتدشدشوا الوحده. كويس، حتى لو كان يعني حواليه من حوله، فلابد يا جماعه عشان كده الواحد يتخيل دي واحده بتجري في الصحراء كويس لوحدها، عشان بس تتخيلي، وبتجري وتطلع جبل، وبعدين مش تطلع الجبل كده وتسرح، لا دي تطلع جبل وتبص، ده معناه ان عندها قوة تركيز نفسي وامل عظيم. بتدوري على ايه انتي؟ ما فيش صوت ولا في طير ولا في حاجة ولا في شيء، لا تدور برضو، تدور وتبص وتنزل وتجري وتطلع وترجع تبص تاني ولا احد، وبعدين مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، لازم تعيش المواقف ده. ليه؟ علشان لما حد تجيله أزمات في حياته ما ينهارش انهيار تام. الانهيار مش من مصلحة الإنسان ولا تصرف الإنسان المؤمن، ده هقوله بعد كده. المهم هي فضلت ثقة، اللي بيحركها الثقة بالله، لن يضيعنا لن يضيعنا لن يضيعنا، دي الكلمة اللي هي موجودة جوه نفسيتها عمالة تزقها تتحرك بيها، لن يضيعنا. فضلت في لن يضيعنا لغاية ما حصل ايه؟ كفت ووفت، أظهرت لله جرعة الإيمان والتوكل والثقة الكافية. فما كان من الله إلا أن أنهى الامتحان لمصلحتها، خلص الامتحان، انتهى الابتلاء. هي دي حياتنا الدنيا، ابتلاء مطلوب فيه منك أن تظهري لله حقيقتك، نجحتي بالحقيقة يعني بتوفيق الله لك وبرحمة الله لك وبحب الله لك انك تطلعي الانسانة اللي هتظهري لله الايمان واليقين والتوكل والثقة عند نقطة معينة نجحتي في الامتحان 10/10 ينتهي الابتلاء وتنزل رحمة ربنا وخلصت الحمد لله. وكسبت سيدة هاجر عليها السلام اول حاجة كسبت ايه؟ كسبت نفسها، كسبت اولا علاقتها بالله سبحانه وتعالى لن يضيعنا دي، بعد كده خلاص الحمد لله قمة في الايمان بالله سبحانه وتعالى، لانها عاشت اصعب موقف ممكن تعيشه ام وزوجة كويس، بيسيبها جوزها ويرميها في الصحراء وما يردش عليها، وعندها طفل عمال يبكي. نجحت مع الزوج ونجحت مع الابن. نجحت ازاي؟ نجحت عن طريق الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كفت ووفت لله سبحانه وتعالى جرعة التوكل والإيمان واليقين بأن الله لا يضيع عبد المؤمن، أهم حاجة في الحياة، لأن وانس إن ينجح الإنسان في المنطقة دي مع الحياة يركن عليها بقى في اللي جاي كله، اي موقف بعد كده هيكون اسهل من ده، لانه دايما يجي في حياة كل واحد فينا ابتلاء يكون عظيم جدا، اللي ينجح في هذا الابتلاء العظيم في حياته بعد كده بيكون عنده زخر نفسي وحساب نفسي، يعني حاجة شالها جوه نفسيته يقدر ينكر عليها في اللي بعد كده. تيجي اي مشكلة تانية تقوم تقولي لنفسك يا ستي ده احنا شفنا اللي قد ده 100 مرة وربنا انقذنا وساعدنا وجعل لنا مخرج. لا 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 لا، ان شاء الله فرج الله قريب. يبقى الابتلاء الشديد كان من فايدته ايه؟ انه بيعدي بقيت مراحل العمر اسهل على الانسان واقرب الى الله بقى ايسر، يبقى فيه يسر بعد كده. حتى ابتلاء شديد فتلاقي الحمد لله المؤمن الحمد لله ثابت والحمد لله كل حاجة ماشية عادي في حياته. ازاي؟ لا، اصل خلاص جربنا جربنا الحمد لله وشفنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فكذبت الله سبحانه وتعالى كذبت نفسها الحمد لله، لانه النفس لا تحيا الا بالثقة والتوكل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذبت طبعا زوجها ابراهيم عليه السلام، وكذبت ابنها، وكذبت مية زمزم اللي لما ربنا بعد كده بعد ما طلع لها مية زمزم حقق لها كل اللي هي عايزة، عايشها حياة اجمل حياة على الارض في هذا الوقت، اللي بتاكل وبتشرب وبتعيش، ومية زمزم قالت لك انا الموكلة بيها، لما جم بتوع قبيلة جرهم وقالوا لها نعيش معاكي بقى قالت لهم المية لا. ده دليل على ايه؟ على قوتها النفسية، مش محتاجة لحد، هتيجوا تعيشوا انا برضو اللي ماسكه المية. افرضوا كان قالوا لها لا ما يفرقش معاها، ليه؟ لانها خلاص عاشت التجربة القوية الصعبة الاساسية ونجحت فيها، ما يفرقش بقى معاها حد خلاص. الله لا يضيعنا لما تتحفر في نفس البني آدم تعدي به ما لا يستطيع الإنسان أنه يتخيله. فيا جماعة هي دي قصة سيدة هاجر عليها السلام. كويس، النقطة اللي أنا عايزة بقى أخدها من قصة السيدة هاجر اللي أنا شرحتها بكل التفصيل دي، أنا بقى عايزة أخد القصة دي وأستفيد بيها في حياتنا اليومية. كويس، تستفيد بيها كل زوجة بتعيش في حياتها مع جوزها. كويس، تستفيد بيها بأنها تعرف حاجة، إنك مش هتقدري يكون عندك ثقة حقيقية بالله، توكل حقيقي على الله، يقين في رحمة الله، تأكد 100%. بس الطفل الله يخليكم اللي بيعيط مامته تسكته، تأكد 100%. ده ابن رضان مش شايفة سأل عن الظهرة. أنا مش شايفة افتكرت واحد تاني معلش. تأكد بسم الله الرحمن الرحيم من ان شاء الله ربنا هيجعل المخرج، مش هيجيلك ده كله غير لما تعيشي احد الشدائد القوية جدا، ومن خلال حياتك لهذه الشدائد يعني ان يجي عليك مشكلة كبيرة جدا ربنا، يعني احنا بندعو الله ان يرفع البلاء، ولكن البلاء جزء او الابتلاء او مشاكل الحياة دي جزء من الامتحانات. بس لازم تفهمي، لازم يا جماعة نفهم، يوم ما بنفهم الحمد لله بتلمس رحمة ربنا قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى لما يحط الانسان في ابتلاء عظيم كويس لازم يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبتلى الانسان على قدر دينه، فالانبياء فالامثل فالامثل. ليه؟ لانه دول الامثل فالامثل، كل ما يعلى ايمان الانسان رب الدنيا تحتاج الى ناس عندها ايمان شديد وواضح وصادق وثقة وتوكل، لان دول اللي بيثبتوا الارض، الناس القوية بالله سبحانه وتعالى. فلابد انك تقولي لنفسك انا مش هقدر اعرف فعلا رحمة ربنا وقدرة ربنا واعانة ربنا
ده قانون الحياة غير لما اتحط في أحد المواقف وأستطيع أن أثبت لنفسي وأثبت لربنا أن لا ربنا يقدر ويعمل لي المخرج وحياخد بالي مني وحيثبتني وحضر على الطريق السليم وعمري ما حضيع وعمري ما حلخبط وعمري ما حيأس وعمري ما حفقد الطريق. لما تعيش التجربة دي يبقى أنت خدتي المناعة، زي بالضبط ما يقولك لازم تاخدي المرض علشان تتكون جوه الجسم أنتي بوديز للمرض، يقوم ما يجيلكيش المرض تاني، خلاص بقى عندك مناعة. كويس، هي دي المناعة. المناعة أن يعيش الإنسان ابتلاءات الحياة كويس، وهو بداية في أحد الابتلاءات الشديدة عاش بكل يقين وبكل وضوح وبكل صدق اليقين والتوكل على الله والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى تهون عليه بعد كده. هنيجي النهاردة علشان نطبق القصة دي، الحقيقة أنا كنت هطبقها في قصة أنا كنت هحكيها لكم، إنما هطبقها في قصة تانية هي جات لي الحقيقة في الانترنت يعني من أحد الأخوات. هي بتقول إن هي زوجة وإن هي عاشت مع جوزها 3 سنين وإن هي عاشت مع جوزها يعني الحمد لله على خير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكانت دايما بتحاول إنها ترضيه ودايما بتحاول إنها تستمر معاه بكل الطرق. هو الحقيقة أخته ووالدته يعني كانوا ناس الحقيقة شديدين شوية عليها وبيحطوا لها مشاكل وبيضايقوها، إنما هي بتقول والله أعلم، ودي قصة يعني العلم عند الله وأنا مصدقاها الحقيقة، لأنه في من بين الكلمات الواحد بيدرك يعني إن شاء الله والله أعلم. كويس، حاولت بكل الطرق وكذا، هو قال لها مش عايز أطفال، كان نفسها في أطفال، قال لها لا مش هنجيب أطفال دلوقتي الله أعلم، إن هي تسمع الكلام في كذا حاضر في كذا حاضر في كذا حاضر، بس قالت له الله يكرمك مش عايز الطلاق. مرت الأيام وفي يوم من ذات الأيام قال لقيت بيقول لها أنا صراحة طلقتك امبارح. كويس، هي بتقول لك انا انهارت انهيار تام بعته يعني، وادركت ان ده من والدته من اخته هم اللي كانوا بيقوموا عليا، فانا الحقيقه يعني جات لي صدمه عصبيه، وانا كنت اعرف دعاء فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، قالت انا كنت اعرفه قبل ما سمعته منك، وبعدين سمعت قصه الاخت اللي دعته وكانت مغلوبه. احنا قلنا في تاني يا جماعه برضو عشان يبقى الكلام الواحد هيحاسب عليهم القيامه، لما تيجي ناس تفتري على ناس وتظلم ناس وتدمر حياتها ولا تتقي الله فيها ولا تخاف الله فيها، ربنا سبحانه وتعالى أعطى الحق بدعاء فأني مغلوب فانتصر. إذا كان الإنسان مغلوب فعلا حينتصر له الله سبحانه وتعالى. كمان دعاء أني مغلوب فانتصر ده دعاء بيترك فيه الإنسان لله أن ينتصر، ما حدش قال يا رب أطحهم ويا رب موتهم ويا رب أعمل فيهم ويا رب، لا ده دعاء أني مغلوب، والله المغلوب حينتصر له الله. فهي بتقول والله أنا دعيت أني مغلوب فانتصر، فما كان إلا 3 أشهر وحماتي جالها المرض وتوفت. كويس، قالت وانا بصراحه لما حصل كده لحماتي قلت يبقى انا كنت مغلوبه لان الله انتصر. ولكن هي طبعا بعتها بتقول لي انا بكيت يعني لما سمعت برضو ان الاخت الثانيه برضو اللي انا كنت حاجيت عليها الدكتوره زينب برضو اللي رفعت الدعوه على الاخت اللي كانت بتظلمها. الادعيه دي احنا بنذكرها يا جماعه علشان كل من تسول له نفسه ان يظلم او يفتري او يخرب بيت او ينكد على واحده عايزه تعيش حياتها يعرف ان ربنا إن ربك لبالمرصاد، ربنا ما تركش الناس تغلب بعضيها وتهزم بعضيها في الدنيا. في أدعية ممكن يدعيها المظلوم والمغلوب والمهزوم وتطلع وتكون بيها أقدار الله تمضي. فإحنا مش عايزين الناس تدعي على بعضيها أني مغلوب فانتصر، لكن عايزين اللي بيظلموا يتوقفوا عن الظلم ويخافوا دعوة المظلوم ودعوة المغلوب. القضية اللي أنا بقى عايزة أكملها وأربط بين الإيميل ده وبين قصة السيدة هاجر، ان هي بعتها بتقولي بس انا هفضل وراهم بقيت العمر، وحفضل ورا اخت جوزي وحفضل ورا جوزي، انا عمري ما هسامحهم، دول دمروني ودمروا حياتي ودمروا شغلي ودمروا وجودي وانا هفضل وراهم. فالحقيقه لسه انا كاتلي الايميل ده النهارده الصبح حقيقه، وانا كنت محضره قصه السيده هاجر، فانا الحقيقه بعت لها. وكويس ان احنا على الانترنت يا جماعه، في حاجه عايزه افهمها لك، حطي نفسك النهاردة انت زعلتي الاخت اللي بعتتلي واي اخت فينا وكلنا، ان مثلا جوزي ما بيكلمنيش وجوزي ما بيعبرنيش وجوزي بيسمع كلام امه وجوزي بيسمع كلام اهله، ولما بنخرج ما بيخرجناش ما المشاكل اللي غير طبعا ناهيكي عن مأساة السلفون، ناهيكي عن مأساة الفيسبوك، ناهيك عن الفساد والضياع والكوربشن اللي بقوا فيه المسلمين، استغفر الله العظيم بقى مما خطيئاتهم اغرقوا، هم احرار. فتحنا على نفسنا الانترنت، وفتحنا على نفسنا الفضائيات، وفتحنا على نفسنا الخيبه. ضاعوا الازواج كويس عشان بس الناس تبقى فاهمه، ما تبقيش فاهمه ان جوزك قاعد بيتفرج على التلفزيون على ستات شبه عريانه كويس، وكمبيوترات فيها خيبه تقيله، وبعدين يلف كده يلاقيك قاعده جنبه زي الكتكوته كده، وبعدين يقولك ربنا يخليك يا روح قلبي كويس. لا، الواقع للاسف، للاسف لازم نكون واقعيين، الواقع ما بقاش بالطريقه دي. الحياه بقى فيها يعني فساد لا يعلم به الا الله، والله احنا جبناه لنفسنا. انما القضيه، القضيه ان يعني عمله الاخلاص وعمله انا لك على طول خليك ليا كويس، على رأي يعني المرحوم عبد الحليم الله يرحمه ويرحم ايامه، خلاص القضايا دي انتهت، ده خلص، ده انتهى. اني انا اخلص لك وانت تخلص لي، وانا ابص لك وانت تبص لي، ولما تشوف الست الجميله اللي ماشيه جنبينا النص عريانه دي ابدا ابدا ما تبصلهاش، وتفضل تبص في وشي لتلات ارباعه تجاعيد عشان انت بتحبني، وهتتجنن عليا. الوهم بقى ده، واخده بالك؟ ده وهم، دي قضية الوهم. بلاش نعيش في قضية الوهم، خلينا نعيش في قضية الواقع. الواقع اللي احنا فيه، احنا في زمن الفساد، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أكون واقفة على أرض واقع، لما أكون واقفة على أرض واقع أبقى زي السيدة هاجر. أنا هنا هاخد السيدة هاجر وحبعت منها رسالة للأخت اللي بعتت لي الرسالة، وبعت منها رسالة لنفسي والبناتي والإخواتي والكل. زوجة حزينة كويس، تفائلي خيرا. ليه تتفائلي خيرا؟ لأن إذا كنا في زمن الفساد فربنا سبحانه وتعالى بيدي الثواب للإنسان اللي بيظل على الطريق المستقيم إن شاء الله أضعافا مضاعفة. الزمن اللي احنا فيه ده هتلاقي، لو حاولتي انك تقارني دلوقتي بالنسبة للأخت الأول اللي هي زعلانة، أنا عايزة أقول لها لغاية هنا زعل كفاية، مش عايزاكي تزعلي أكتر من كده. أنت زعلتي والصدمة خلتك تقولي أني مغلوب فانتصر، وانتصر لك الله سبحانه وتعالى وشفى صدور قوم مؤمنين، هدينا لغاية كده خلصنا. مش عايزين نضيع أعمارنا يا جماعة في الانتقام وفي الحزن وفي التدبير وفي الخوف وفي إن ناخد حقي منه وإني ما سيبوش وما سيبش أخته، لا أبدا. إحنا ما نضيعش وقتنا يا جماعة في نقطة مهمة كل يوم أنا بدركها، العمر أقصر مما نتخيل. وبعدين مش بس العمر يا جماعة، هو إحنا عايشين دنيا ما عندناش فيها آخرة؟ فين الآخرة في حياتنا؟ فين العمل الصالح؟ فين العمل الطيب؟ فين الأيام اللي فيها طاعة الله سبحانه وتعالى؟ النفس طول ما هي حزينة وزعلانة ومكبوتة وحاسة أنها مظلومة ومهزومة، ما تعرفش تعيش قرب من الله سبحانه وتعالى في سماحة وفي راحة وفي يسر، لا تبقى دايما حزينة ودايما مكتئبة ودايما مهزومة ومغلوبة. لا، أنا مش عايزة النفس المؤمنة تهزم وتغلب لأن أقدار الله هي ما قدرتش تستوعبها. إذا كان زوجك طلقك يا أختي العزيزة، فأنت لا تعرفي فين خير اللي كتبه لك ربنا لك في السيدة هاجر، يعني الذكرى العظيمة والدرس الجميل. لو كنت أنت مكان السيدة هاجر وجوزها رماها هو في الطفل، والحقيقة ده سؤال أنا بسأل بيه كل زوجة زعلانة من جوزها، أو شكة في جوزها، أو جوزها بيتكلم في التليفون، أو جوزها مش عاجبها، أو من البيوت اللي بقت مقفولة عندنا، بيوتنا على 90% من علاقات إنسانية الحقيقة مش موجودة، اتنين أغراب عايشين مع بعض بيحاولوا انهم يمرروا الوقت علشان خاطر العيال تمشي وعلشان خاطر الظروف الاقتصادية صعبة، وديني ساكت وهي ساكتة وبتمر الأيام كويس. إذا كنا وصلنا إلى هذه الحالة فإحنا لنا يد فيها، لنا ان احنا نجيب قصة السيدة هاجر عليها السلام ونقول لنفسنا السيدة هاجر لو كانت استسلمت لاحتمال انه جايبها يحدفها في الصحراء، او انه جايبها يخلص منها، او انه مش راضي يعبرها حتى وهو رميها وسايبها وماشي واخد في وشه، ولما تسأله ما يردش عليها، ولما تجري وراه حتى ما يكلف نفسه يرد عليها بكلمة، ولما تقوله ربنا يقول لها نعم نعم بس هي نعم كده وخلاص. لو خدنا قصة السيدة هاجر عليها السلام لعرفنا شيء واحد، ننقل أحزاننا إلى الثقة والتوكل والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. يا أختي العزيزة أنت زعلتي وأنا معاكي في الزعل واتصدمتي ودعيتي وربنا شفى صدرك، خلصنا. ابتدي بقى ركزي على نفسك، دي الرسالة اللي ببعتها لكل زوجة حزينة أو زعلانة أو مش مبسوط. ركزي على نفسك. ليه تركزي على نفسك وعلى أولادك؟ لأنك أنت مسؤولة في الحياة، لأن الحياة اللي احنا عايشين فيها دي يا جماعة حياة مسؤوليات. احنا مش جايين الحياة عشان جوزي زعلني أو مفضل عيط لي 20 سنة وبعدين أخد لي حبوب ضد الاكتئاب وبعدين ما ربيش العيال وبعدين شعري يتنكش وبعدين نفسيتي تضيع وبعدين الناس تروح تشرب سجاير وبعدين الناس تشرب مخدرات وبعدين أصاحب شوية ستات صيع وبعدين أروح أقعد في النادي وأعمل زي إيه الفشل ده؟ إيه الفشل اللي احنا عايشين فيه ده؟ الفشل، وطبعا الفشل ده بياخد الأم وبياخد من وراها الأولاد عشان بس الناس تبقى فاهمة، وياخد المجتمع كله ويضيع المجتمع. لابد ان احنا نيجي ونخلي ايماننا هو اللي بيحمينا. ايماني يحميني. خلاص اتحطيتي في موقف ودعيتي وربنا استجاب لك وهدى قلبك، خلصنا. يتركن البني ادم ده ونقول لربنا يا ربي انا رضيت بقضائك وقدرك واذا لا تضيعني. ارجوكم ويا جماعة لكل اخت ولكل زوجة لازم دايما يكون على لسانك كلمة واحدة، اذا لا يضيعنا. انت مش لوحدك، انت معاكي اولادك. كل زوجة زعلانة او حزنانة او متضايقة او كذا، انقلي زي ما عملت السيدة هاجر. عمر ما هيكون حد محطوط في شدائد زي بتاعة السيدة هاجر في الموقف اللي اتحطت فيه السيدة العظيمة فعلا دي. انا لما بقعد افكر وكل ما عيد الدرس عربي وانجليزي واسمعه اقول مش ممكن تكون في نفسية تقدر تساع كل الشدائد دي وكل الخوف والرعب والقلق والاضطراب وموقف الزوج العجيب اللي ليس له اي تفسير وتروح نقلة ده كله في جنب نفسيتها ومعبية نفسيتها بإذا لا يضيعنا وتجري بكل ثقة وتوكل لغاية ما تتفتح لها مية زمزم ويجي لها الناس وتبقى جدة بسم الله رح أم سيدنا إسماعيل والجدة جدة 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 لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي نجحت السيدة هاجر؟ لازم كلنا كل زوجة وكل أم تاخد من السيدة هاجر عبرة وعظة في حياتها مع جوزها. جوزك أو زوجك ده إن شاء الله يكون باب رحمة، ولكن قد يكون ابتلاء عشان نجيب من الآخر، وقد يكون ابتلاء لأن ربنا مش عايز يبتليكي في أولادك ولا يبتليكي في صحتك ولا يجيب لك ألزايمر ولا يجيب لك مصيبة ولا يجيب لك فقر ما تقدريش تاكلي وتشربي، فعمل لك الابتلاء في جوزك أسهل أنواع الابتلاءات. لو كان عندنا نوع من الرضا بقضاء الله وقدره، اللي يجي لها ابتلاء في جوزها أحسن ولا اللي يجي لها لقدر الله كانسر نقط 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 نقط، أنه أسهل؟ أنه اللي نقدر نركنه؟ الزوج يقدر يتركن على جنب، لأنه يعني لما تيجي تبصي حواليك أهم كلهم كده، معظم الأزواج كده. لكن الآلام بتاعة المرض والضياع بتاع المرض والخوف من المرض ربنا يعني يشفي ويعين كل إنسان. لابد إن احنا نقول هل المشاكل اللي عندنا في حياتنا لكل زوجة حزينة أو زعلانة أو اتصدمت في جوزها هل تساوي ما حصل للسيدة هاجر؟ عدت منه وكانت قوية وانتصرت وطلعت لها مية زمزم وابنها بقى نبي وبقت جدة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بختها السيدة هاجر. ازاي قدرت تعمل كده؟ أمرك الله بهذا. احنا بالنسبة لنا نقول هذه أقدار الله، ما نقدرش نقول أمرك الله. اللي مبتلاها في زوجها، اللي زعلانة، اللي كذا، اللي بتقولك في واحدة الكلمية تقولك أنا ثابتة على جوزي وقعت إنه بيكلم واحد، انا ثبت على جوزي وقعت انه متجوز عليا ومش قايل لي، انا ثبت على جوزي. يا ستي لا تثبتي عليه ولا يثبت عليكي. الحياه الدنيا ما هياش بس زوج، لازم نفهم الحياه الدنيا مسؤوليات. انقلي بصراحه، برضو برجع وبقولها لك، دي التربيه الخاطئه اللي بنتربى بيها في حياتنا. ربنا مش موجود في قلوبنا ولا في وجودنا، موجود بس انا وجوزي انا وجوزي انا وجوزي، كاني بمتلكه انا وجوزي. ايه انا؟ ربنا ثم أنا وجوزي. والله جوزي في أجاءت طيب كان نوع من الابتلاء، والله لكن لا، قالت لك لن يضيعنا. انقلي على ربنا سبحانه وتعالى، حيعدل لك جوزك إن شاء الله. الأخت اللي اتطلقت البنت دي وجوزها طلقها، انا بقولها لك وان شاء الله والاخوات سامعين وما يعرفوكيش، ان شاء الله مدة بسيطة وحتكتبي لي ان ربنا عوضك عوض الخير ورزقك بالزوج وبالام الزوج واخت الزوج اللي يحبوك ويعطفوا عليك ويبقوا لك العمر كله. تفائلي خيرا باقدار الله سبحانه وتعالى، طالما انك بتطيع الله وبتخشي الله ونيتك في الحياة انك انت تعيشي طائعة لله سبحانه وتعالى، دايما تقولي المقولة اللي قالتها السيدة هاجر في أصعب المواقف على النفس البشرية: أقدار الله إذا لا يضيعنا. فأنا عايزة كل زوجة زعلانة أو حزينة أو مضطربة أو شاكة في جوزها أو متأكدة من جوزها أو قلقانة من جوزها أو زعلانة من جوزها، أرجوكي وفي سبيل نفسك اولا انك تاخدي جوزك وتقولي هذا ابتلاء من الله اذا لن يضيعني. مين اللي هينقذك؟ الله سبحانه وتعالى. اخد القضية دي واركنها على جنب زي ما عملت السيدة هاجر وبقت تجري تجيب المية وركزت على ابنها الطفل الرضيع، اخد قضية الزوج وانقلها على جنب وابتدي زي ما كتبت للاخت اللي بعتت لي اركز على صحتي النفسية. لو صحتك ضاعت وانت لسه متجوزة جوزك ممكن ما يهتمش، لو نفسيتك ضاعت ممكن ما يكونش عنده وقت، لو اي مشكلة جات لك ما كانش اللي بينقذنا واللي بيعيننا واللي بيراعينا واللي بياخد باله منا واللي بيشفينا هو ربنا، احمدك يا رب. يبقى ده الله سبحانه وتعالى اللي يملأ نفسي، والزوج يتهمش في الجنب ما شيلش منه، خلاص خليه هو حر. يا جماعة الانسان اللي لا يطيع الله سبحانه وتعالى تكفيه المعصية، يكفيه انه عاصي لله سبحانه وتعالى. ما تعيش الزوجه بقى ورا جوزها ونتكلم ونسال ونشوف ونمشي ورا واحد ويا ترى ويا هل ترى وتاكدنا وما نمتش وقمت كلمنا اخواته كلمنا ايه ده فين ربنا. دي مشاكل كتيره جدا 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 اصبحت الناس عايشه فيها دلوقتي ليل ونهار، وفين ربنا في وسط القضية؟ بعدين نروح عمره عشان ندعي ربنا يرجعه، ونروح هو بس كده، هي الحياة كده؟ نروح عمره عشان ربنا يرجعه، ترجعي تلاقيه قلب زي فردة الشراب؟ هو دي ابتلاءات الحياة كده؟ لا، ابتلاءات الحياة أقوى من هذا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي الإنسان مش هتبقى إن أنا أروح أجري بدل ما أعيش القضية وأفهم الابتلاء وأتعلم الصبر وأتعلم الرضا والاستسلام لأقدار الله سبحانه وتعالى. ده قدر من الله ليس أمام الإنسان المؤمن إلا رضينا بالله ربا واستسلمنا لقضاء الله سبحانه وتعالى، واللهم لا تضيعنا، بس وخلص الموضوع ويتركن. وتركزي انت بقى على صحتك وعلى نفسيتك وعلى الاخت اللي بعتت لي وعلى شغلك وعلى علاقتك بالله، وتجعلي بينك وبين الله مساحات كبيره جدا، وتقومي بالليل تصلي وتدعي ربنا، وفي صلاه الفجر تصلي الحمد لله، وتخلي علاقتك مع الله اقوى، ودايما تقولي الله لن يضيعني، وتقولي وكانت تقولي برضو وتعيدي وتقولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، وان شاء الله يخلف عليك الله سبحانه وتعالى بزوج خير منه. دي اللي اتطلقت، إلا ما اتطلقتش بقى وعايشة في احساس يعني وواقع عشان الاخوات بيزعلوا، يعني بيقولوا لي انت ما بتحسيش بمشاكلنا، عايشه في واقع ان جوزها بيزعلها او بيضايقها او بينكدها او مهملها او ما بيكلمهاش، تفتكر قصه السيده هاجر وتقول لنفسها عندك حلين، عندك حل انك انت تنهاري وتحزني وتفقدي الثقة في نفسك. ما هو برضو دي نقطة مهمة جدا، الزوج لما بيهمل زوجته او لما يعني بيطلقها زي الاخت دي، انا متأكدة ان الاخت دي فقدت ثقتها في نفسها تمام وفي شكلها وفي وضعها وفي حياتها وفي وجودها. لا انا لا اثق ثقتي في نفسي اللي خلقها لي ربنا سبحانه وتعالى وفي شكلي اللي خلقه لي ربنا سبحانه وتعالى، انا اكون دايما قويه بالله. خلي عندك ثقه في الله، ثم ثقه في نفسك، ثم ثقه في رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وخدي كل قوتك وقدراتك واعملي زي السيده هاجر وحوليها الى طاقه عطاء، عطاء لك مع الله، عطاء لابنائك، عطاء لمن حولك، عطاء اذا استطعت انك تعمليه لجوزك اعمليه اثبات لقوة علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يقينا ان زوجك عبد تحركه اوامر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. اذا استطاعت كل زوجة حزينة او زعلانة انها تعمل كده، ده دليل ان ربنا بيحبها وان ربنا هيديها ثواب الرضا والصبر والاستسلام ان شاء الله. وونس عند النقطة بالضبط الثانية اللي هتوصلي فيها انك تظهري لله الرضا والاستسلام بقضاء الله، لابد ان يجعل لك الله مخرجا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وتكوني عشتي تجربة في حياتك اعلنتي فيها التوحيد لله والثقة بالله والتوكل على الله والقوة النفسية، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وثقي أن الامتحان ده هينتهي إن شاء الله برحمة ربنا على أحسن حال لك، لأنك ما تعرفيش إيه اللي مكتوب وراء الأبواب. الأخت اللي جوزها طلقها دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم بخير المؤمن، أنت تعلمتي اتقربتي من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا هيجعلك مخرج، ويمكن كنت ما تجيبيش أطفال معاه ما حدش يعرف، ربنا سبحانه وتعالى على ان شاء الله يهيئ لك الاطفال ويهيئ لك الزوج الصالح. ثقي بالله وقولي الله لا يضيعني، وان شاء الله يا جماعه دي رساله ببعتها الى كل الزوجات اللي كتير بيبعتوا كتير الحقيقه بيكلموني انهم بيقعوا تحت ظلم وانهم مغلوبين ومهزومين، وانا مش عايزه ابدا المؤمن يهزم في الدنيا، دي القضيه اللي بتشغل دماغي وبتزعلني. المؤمن المتصل بالقوه الوحيده في الارض ربنا سبحانه وتعالى يغلبه بشر؟ لا يمكن يغلبوا بشر. ليه يغلبوا بشر؟ البشر اللي يضايقني او يحاول ان يهزمني او لا يراعي الله فيا او لا يخشى الله فيا يتركن تراب لا ينفع ولا يضر، لان المؤمن متصل بالله وكل قوة من الله سبحانه وتعالى.
سيدتنا هاجر رضي الله عنها، يعني انا احس سبحان الله ان ربنا اكرمها سبحانه وتعالى الى الان، يعني اللي السعي اللي عملته صار ركن من أركان العمرة والحج، يعني كل مسلم لازم يعمل هذا الشيء. سبحان الله،
أيوة من عرضي كده، أنا كنت عايزة أقول كده، بقت شعائر الحج كلها وسبحان الله. يعني يا جماعة ما هو برضو لا، ربنا سبحانه وتعالى خلانا نعمل الشعائر دي عشان نفتكرها ونفتكر قصتها ونفتكر صبرها ونفتكر نصر ربنا لها سبحانه وتعالى في الصحراء اللي هي كانت فيها. فيعني أنا حقف عند النقطة دي في الدرس إن شاء الله، أرجو يعني من كل واحد فينا إن شاء الله. دلوقتي معلش مش مشكلة، الرسالة اللي أنا ببعتها دي يا جماعة هي الاحتمال الأول الإنسانة المؤمنة اللي حصل لها ابتلاء في زوجها، كويس، أي من أنواع الابتلاء ده الاحتمال الأول، التحصن بالله والاستسلام والرضا بقضاء الله والتركيز على ما هو ناجح في حياتي والتركيز على نفسي وعلى صحتي، وإني أنا أحاول إني أعبر هذا الابتلاء بالتقرب من الله سبحانه وتعالى، كويس، ده الاحتمال الأول. وبالتالي الابتلاء إن شاء الله هيبتدي يوم بعد يوم يبتدي أثر النفسي علي يضعف جدا، ويبتدي أنا تدخل في حياتي اهتمامات أخرى، اهتمامات زي ما أنا وضحت إن أنا بهتم بنفسي، بهتم ببيتي، بهتم بمستقبلي، بهتم إذا كان عندي أولاد إن أنا أركز عليهم، لي أهل أم وأب أتقرب منهم، يعني أضع في حياتي اهتمامات جديدة صالحة وكويسة. طبعا أولها التقرب من ربنا سبحانه وتعالى والدعاء لله سبحانه وتعالى وإعلان الاستسلام لربنا، وبعدين أبتدي أقول لا الحياة جميلة والحياة مستمرة وأنا إنسانة ناجحة وأنا في ابتلاء وعايزة أنجح في الابتلاء، يبقى أبتدي أوسع من دائرة اهتماماتي شوية وأحاول أجيب جنبي صحبة صالحة، إذا كان إن شاء الله أنا هشرح ده في الآخر. لكن دلوقتي أدي الاحتمال الأول إني أنجح في إني أعدي هذا الابتلاء وأهمشه وأقلل حجمه كويس لغاية ما وأظهر لله سبحانه وتعالى الرضا والاستسلام، فيجعل لي الله مخرج من هذا الموقف اللي أنا فيه، ويكون إن شاء الله المخرج ده هو باب سعادة ورحمة لكل زوجة أو لكل إنسانة يعني عندها إشكال مع زوجها، زوجها اللي معاها أو زوجها اللي تركها. لكن إيه بقى الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني إنه أي واحدة بتقع فيها أنواع من هذه الابتلاءات، إما إن جوزها يعني يكون بيعاملها معاملة سيئة أو بيعرف واحدة أو يتجوز عليها من غير ما يقول لها أو حتى قال لها وهي مش سعيدة بهذا الشيء، أو إن جوزها طلقها ورماها وظلمها وأنواع الظلم الموجودة في حياتنا. إذا الزوجة ما نجحتش إنها تعيش في الموقف اللي أنا حكيته أول موقف القوة، موقف السيدة هاجر، موقف ابتلاع الابتلاء والقدرة على أن الإنسان يهمشه ويعيش حياته برضه ويستمر ناجح إن شاء الله معلنا الاستسلام منتظرا فرج الله القريب ورحمة الله القريبة، وإن شاء الله ربنا بيعين الناس وبتنشغل عن ابتلاءها وبيفتح لها أبواب تهتم بيها، وبالتالي بتدور الحياة انتظارا لفرج ربنا. الاحتمال الثاني اللي بنشوفه حوالينا أن الناس بتيأس وبتنهار وبتفقد كل أملها في الحياة، وبتجعل إن إذا كان في أي مشكلة من ناحية الزوج أو إن الزوج أهملها أو طلقها أو كذا، يبقى دي نهاية الحياة بالنسبة لها، وتبتدي بقى صحتها تضعف ونفسيتها تضعف، وتبتدي تيأس وتقنط وتضيع على جميع المستويات النفسية والصحية والشخصية وفي عملها وفي أولادها، وتبقى أثبتت لله سبحانه وتعالى إنها لم ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وإنها لم تستسلم لأقدار الله، وإنها هي اللي بتختار في حياتها الأقدار، وطبعا كل ده ضد الإيمان بالله، وبالتالي هي هتخسر نفسها وهتخسر حياتها وهتخسر وجودها وهتخسر علاقتها بالله وهتخسر الآخرة اللي هي أهم حاجة عندنا إحنا المسلمين. فأنا أرجو من كل مسلمة مؤمنة مبتلاة في زوجها بأي شكل من الأشكال اللي أنا وضحتها على مستوى العلاقات الشخصية الإنسانية، أو على مستوى أنه يتجوز عليها وهي تكون هذا الشيء بيألمها، أو مستوى أنه يطلقها وهي كانت ترغب في حياة طيبة معاه، كل إنسانة وكل زوجة مسلمة مؤمنة مبتلاة بهذه الأنواع من الابتلاءات، أنا حديكي في الآخر دلوقتي ملخص روشتة عايزاكي تتبعيها عشان إن شاء الله يكون هذا الابتلاء اللي أنت ابتليتي به يكون إن شاء الله باب رحمة لك، وتثقي بالله وتمر أيام حياتك إن شاء الله، وترجعي بعد كام سنة تفتكري الموقف اللي انت كنت عشتي في هذا الابتلاء وتقولي أحمدك وأشكر فضلك يا رب، أن ثبتني وأعدتني وعلمتني إزاي أقدر أعيش الابتلاء، فأحول الابتلاء إلى رحمة بي، وأحول الابتلاء إلى إعلان للإيمان بيك والرضا والاستسلام لقضائك وقدرك، والحمد لله نجحت يا رب، و الحمد لله جعلتني مخرج من هذا الابتلاء، وأديني هو مرت السنين عايشة وصحتي النفسية طيبة وصحتي كويسة، والحياة تدور من حولي في حال عمري ما كنت أتخيله. أنا هقولك دلوقتي إن شاء الله هذه الروشتة الملخصة لكل زوجة وكل إنسانة مبتلاة في الحياة الدنيا في علاقتها مع الزوج إن شاء الله. أول حاجة أنا عايزاكي دايما تقعدي مع نفسك وتقولي لنفسك حاجة واحدة، الدنيا ابتلاء والدنيا امتحان، وأنا إنسانة مؤمنة بالله، المؤمن بالله لازم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، فأنا لازم كل زوجة تقول لنفسها في المواقف اللي أنا حكيتها اللي عندها الابتلاء، أو حتى اللي عندها زوج طيب، اللي عندها زوج طيب وصالح ومريحها وكذا، تتعلم من درس اللي أنا بحكيه ده إنها تحسن معاملته وتتقي فيه الله عشان ربنا يديم عليها الرحمة والسعادة اللي هي فيها. إلا عندها الابتلاء اللي أنا ببعث لها الروشتة النهاردة إن شاء الله، عايزاكي أول حاجة تقولي لنفسك أنا مؤمنة بالله ومؤمنة برحمني بوحدانية الله، ومؤمنة بأن الحياة ابتلاء وإن في قضاء وقدر، وإن القضاء والقدر ربنا سبحانه وتعالى لما بيعرضنا لهذه الابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نظهر له الاستسلام بهذا القضاء والقدر، عايزنا نظهر له إن احنا رضينا في سكون، وإننا خدنا هذا الابتلاء والتجأنا به إلى الله سبحانه وتعالى نطلب منه العون. دي النقطة اللي لازم كل واحد دايما تكون واضحة عنده، ربنا بيبتلينا عشان يشوفنا هنلتجئ له نطلب منه العون والمساعدة ونرضى بقضاء وقدره ولا لا. الحمد لله انت تجري بسرعة تقولي لنفسك ده ابتلاء، انا لو بصيت حواليا هلاقي الناس عندها ابتلاءات اعظم بكتير كتير من ابتلائي، الحمد لله أنا لسه ما زالت عندي نعم كتيرة في حياتي، لسه عندي إيماني بربنا وتوكلي وثقتي على الله، لسه عندي صحتي، لسه عندي الستر، لسه عندي الرزق، لسه عندي أهل تانيين بيحبوني، أنا إنسانة طيبة، أنا إنسانة في امتحان الحياة، أنا لا أفقد ثقتي في نفسي، أنا لا أفقد ثقتي بالله، بل بالعكس أنا أدرك بعقلي وبوضوح الرؤية عندي إن هذا الابتلاء ربنا بيحطني فيه عشان تجئ له وعشان احسن علاقتي بيه، وعشان يسمع صوتي في قيام الليل وانا بدعي له، ويسمع صوتي في صلاه الفجر وانا بدعي له، وعشان يبني جوايا القوه النفسيه على مدى حياتي بعد كده لما استطيع ان انتصر على هذا الابتلاء، واني اطلع منه انسانه اكثر قربا من الله، واكثر ثقه برحمه الله، واكثر يقين يقين ان فرج ربنا قريب قوي قوي قوي، بس علي حاجة واحدة، علي ان اثبت لله ان عمري ما فقدت الثقة فيه، عمري ما ان انا رفضت اقداره، عمري ما انا انهرت وانا لي رب، بل بالعكس انا خدت من ربنا قوة وخدت من ربنا الرحمة، وتأكدت ان الابتلاء ده هيتقلب ان شاء الله لمصلحتي، انا هستطيع اني اثبت لله سبحانه وتعالى اني انا اقدر اعيش واني انا اقدر استمر واني انا برحمة ربنا هكون انسانة قوية. ودايما اقول لنفسي يا نفسي الله لن يضيعنا، يا نفسي الله لن يضيعنا، الابتلاء هينتهي ان شاء الله ان شاء الله، وعلى احسن شكل وعلى احسن وضع انا عمري ما اتخيله. يمكن بعد الابتلاء ده مثلا الزوجة اللي اتطلقت دي ان شاء الله يكون العوض، والعوض اللي عمرها ما تتخيله، الزوجة اللي معاها زوجها وهي بتحاول ان شاء الله انها تعيش حياتها رغم المعاناة ورغم الظلم ورغم الاحباط ورغم التهميش، هذه الزوجة لو تمسكت بطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتقربت أكتر من الله وقامت تدعي ربنا وبصت للنعم اللي حواليها وقالت اللهم أجرني في مصيبتي يا رب وأعني وساعدني ولن تضيعني ولن تضيعني، يمكن جزها بعد هذا يتحول إلى شخصية هي عمرها ما كانت تتخيل أنه ممكن يبقى راجل طيب ويبقى يحن عليها ويعطف عليها بالطريقة دي. إزاي نقدر لما نوري دايما ربنا سبحانه وتعالى أن احنا خدنا طاقة الابتلاء وحولنا الى طاقة قوة نفسية، ادتني ثقة اكتر في علاقتي بربنا، ادتني ثقة اكتر في نفسي كويس، اما صنعت لي اهتمامات جديدة في حياتي، بقيت عندي اهتمامات كتير، ما بقاش جوزي هو بس محور السعادة ومحور الحب ومحور الاهتمام ومحور الحنان ومحور الوجود، لا انا موجودة من قبل الزوج وموجودة من بعد الزوج لاني انا موجودة بارادة الله وموجودة برحمة الله وموجودة بوجودي وموجودة بكياني وموجودة إيماني وموجودة بخير الخير اللي فيا وموجودة بالرحمة اللي فيا وبالعطاء اللي بديه لمن حولي. فلازم لازم لما يجي الابتلاء ده بالعكس الابتلاء في الزوج يخلي الزوجة تبتدي هي نفسها تجد في داخل نفسها ان هي انسانة الحمد لله فيها خير وانسانة ان شاء الله صالحة وانسانة بتحتاجها الحياة وانسانة عندها ثقة بربها وعندها ثقة بنفسها وانسانة بتنتج وبتنجح وموجودة ولها كيان ولها وظيفة في الحياة، مش بس وظيفتها ان جوزها يقول لها 10/10 انت موجودة تبقي موجودة، لو هو قال لها انت مش موجودة تنمحي على وجه الأرض، لا احنا مش موجودين من خلال الآخرين، المؤمن موجود من خلال علاقته بالله سبحانه وتعالى، المؤمن موجود من خلال ثقته بربنا ثم ثقته بنفسه ثم ثقته بكيانه ثم ثقته بعطائه لمن حوله. والله جوزي مش عاجبه العطاء الحمد ربنا يهديه كويس، انما لسه انا هستمر وحبقى قوية وحبقى صالحة وحبقى صح وحستمر في العطاء، بل بالعكس ده انا هحسن عطائي اكتر، هحسن علاقتي بربنا أكثر أكتر وثقتي بربنا أكتر وثقتي بنفسي أكتر ومعنوياتي هتبقى كويسة جدا لأني أقدر أقف أقدر أقف أقف لوحدي حتى لو كان جوزي مش عايز يتواجد معايا في الحياة، أقدر أقف لأن ليا رب، ليا رب هيوقفني، ليا رب لن يضيعني، دائرة اهتماماتي إن شاء الله هزود فيها الوجود بتاع الله سبحانه وتعالى وهزود فيها الاهتمام بنفسي والاهتمام بصحتي والاهتمام بصحتي النفسية والاهتمام بالعطاء اللي بديه حواليا، لو كان لي أب وأم أديهم العطاء وأرتبط بيهم أكتر وأخليهم باب رحمة في حياتي، يمكن الزوج كان واخد المساحة دي لما قرر أنه يطلع من الحياة كويس، أخد أنا المساحة اللي كنت مديها له وهو رفضها وديها لأحباب تانيين ما كانش عندهم لهم مساحات عندي، أدي لأبويا وأدي لأمي وأدي لو عندي أولاد أدي لأولادي، ما عنديش أولاد أدي لأخواتي، أروح دايرة جماعة بتحفظ قرآن أو بتقرأ قرآن أو بتعمل تفسير وأنتمي إليهم وأكون جزء منهم وأكون من العطاء، أروح جمعية للأيتام يا ستي وابتدي أعمل حسنات في الدنيا، الأيتام الموجودين في الحياة اللي مش لاقين حد يراعيهم ويحبهم ويعطف عليهم، ما تروح أنت لو عندك شوية وقت بقى موجود في حياتك واسع، لأن يا إما جوزك طلع من الحياة تماما أو إن جوزك مازال موجود بس مهمشك وأنت بتفضلي تجري وراه وليل نهار تفكري فيه، لا خدي هذا الوقت اللي ربنا ادهولك وروحي كويس بعد طاعة الله وبعد الثقة بنفسك، روحي بقى ابقي اصبحي انسانة معطاءة، عندك اولاد ادي اولادك، عندك والدك ووالدتك اعطيهم، خلصتي كل ده او ما عندكيش اولاد روحي ايش جمعية ايتام يا ستي، خدي طاقات الحب والعطف والحنان اللي عندك اللي جوزك ما تقبلهاش واديها للايتام، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، اعانة الطفل مالوش اب ولا ليه ام، كوني انت له الام الحنونة، وثقي ان ده الشيء ده هيعوضك نفسيا وهيحسسك برحمة ربنا جواكي وهيحسسك اذا كنت انت في ابتلاء، فبصي لابتلاء الطفل اليتيم اللي ليس له اهل وليس له بيت وليس له حب وليس له حنان، هيديك تعويض نفسي كبير قوي عن الحالة اللي انت فيها كويس، ومن خلال خدمتك لله في خدمتك للايتام وفي خدمتك لمن يستطيع الاعانة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيبتدي السكينة تدخل في نفسك والأمل يدخل في نفسك والرحمة تدخل في نفسك، وتقول يا سلام ده أنا كنت يعني متعلقة بس بجوزي، لا الزوج مش هو كل الحياة والأبناء مش هم كل الحياة، لأن بتيجي علينا ابتلاءات في الحياة من خلال هؤلاء الأحباب، وربنا قال في القرآن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فإذا هذا الابتلاء موجود في الحياة، مش هنقفل حياتنا على جوزي ومش هنقفل حياتنا على بيحبني وما بيحبنيش وبيخني وعايز يتجوز تاني وحيطلقني وحيرميني، لا والله أنا أعمل فيه الله كأحسن ما يكون، والله قدر لنا الله أن نستمر والحمد لله أديني حبذل كل المجهود وحصبر وهحتمل كويس، ولكن لن أنهار ولكن لن أظل أبكي ليل ونهار، ولكن مش هفضل أعمل الخطط والحيل وروح لناس عشان يرجعهولي وروح للسحر وروح للي بيفتحوا الكف والفنجال واروح لا أبدا، أنا هروح لواحد بس، هروح للن يضيعني ربنا سبحانه وتعالى إلا وضعني في هذا الابتلاء، هحط فيه ثقتي هحط فيه توكلي هحط فيه اعتمادي، وبعدين هاخد بقى صحتي واركز عليها واخد نفسيتي واركز عليها واخد اهتماماتي ووسعها وابتدي أعيش أكل كويس واشرب كويس وانام كويس وأهدى، ويبقى عندي عطاء، عطاء يا إما لمن لمن هم قريبين مني أو عطاء لمن هم يستحقوا زي ما قلت لك الأيتام أو الحمد لله، ولا الحمد لله إن أنا عايشة والأيام طيبة والأيام كويسة ومستمرة، والله الحمد لله الناس تيجي تكلمني وتقول لي والله جوزك طلقك وجوزك رماكي وجوزك حدفك وجوزك وجوزك، الناس أساسا ليس لها حق أن تتدخل في حياة الإنسان المؤمن نهائيا، ده لازم تكون قاعدة عندك، لأنك أنت قلت الله لن يضيعنا، هي السيدة هاجر لما ترمت في الصحراء كان في بني أدمين حينفعوها، لو كانوا البني أدمين تأخلوا في حياتها كانوا دمروها وقالوا لها حدفك ورماك وعايز يخلص منك، لكن الإنسان المؤمن كل يوم بيقترب فيه من الله، كل يوم بيطلع فيه كلام الناس، الناس لا تتكلم ولا من حقها تتكلم، يجي حد يقولك جوزك وجوزك قولها الله يكرمك، الله يكرمك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الله يكرمك في مواضيع أنا ما حبش حد يتكلم فيها، لازم نكون كده كمؤمنين، الناس اللي بتتدخل وتحط دماغها ومناخرها في حياة الآخرين لازم نبتدي بقى نتعود ان كل واحد مش من حقه يدخل دماغه ويدخل لسانه ومناخيره في حياة الاخرين، خليكي في نفسك وخليكي مشغولة فيما يشغلك، اما مشاكل الاخرين فبلاش ان احنا نروح نضايق الناس ونحسس الناس بمشاكلها ونقول لا مالك جوزك طلقك يعني يا ربي، ده انت كنت طيبة، ده انت كنت حنينة، ده انت مالك، انت اللي يدخلك في اللي مالكيش فيه انت، هي واحدة صبرة ومحتسبة ومنتظرة الفرج الله وبتؤمن برحمة الله وعارفة ان ده ابتلاء وعارفة ان ربنا هيفرج كربتها، انت ايه اللي يجيبك تضايقيها وتنكدي عليها، بالله عليكم بلاش نتدخل في مشاكل الاخرين وبلاش نعمل نفسنا متعاطفين مع الاخرين، يا ريت كل واحد فينا يركز على خيبته بس الاول وعلى اولاده وعلى اسرته وعلى جوزه كويس، عشان اللي بتنصح واحدة تانية ورايحة تقول لها والنبي عيني عليك عيني عليك انت مش عارفة اولا جوزك بيعمل من وراكي، فخليكي في نفسك وركزي على نفسك، ولو عندك كلمة طيبة دعيلها، لو واحدة فينا متعاطفة مع أخت في مشكلة بدل ما تروح تبكتها بكلمتين كويس تروح تتعاطف معاها تروح تدعيلها تقول يا رب فرج كربتها يا رب ثربتها يا رب أعينها، فالناس همش الناس ولغيهم دايما وما تديهمش الحق يتدخلوا في حياتك، ما تديهمش الحق يدوك نصايح بتفك عن نفسهم، ما تديهمش الحق يعملوا نفسهم بيعطفوا عليك، أنا العطف باخده من ربنا وكفيني وموفيني والحمد لله وأنا في أحسن الحال. اوعي تفتحي مجال لعطف الخلق عليكي الا ابوكي وامك اللي هم طبعا جزء منك، او مثلا اولادك واخواتك اذا كانوا ناس طيبين وبيتقوا الله اهلا وسهلا، اخواتك اذا كانوا ناس يعني لم تصلهم الهداية بعد يبقى برضو مش من حقهم يتدخلوا ابدا في اي مشكلة من مشاكلك. واساسا الحمد لله ما حد يكلمك، انا راضية، انا ده قضاء الله، وارجوكم مش عايزة حد يفتح معايا الموضوع ده، دي موضوع خصوص مواضيع خاصة، وياريت كل واحد فينا يخلي نفسه في خصوصياته. ان شاء الله اذا ابتديتي ان كل واحدة مبتلاه وممتحنة في زوجها او في يعني من تركها او في من اهملها، اوكي ان شاء الله هتشوفي ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي حياتك اتغيرت، هتلاقي نفسيتك ومعنوياتك اتغيرت، هتلاقي ثقتك بالله وعلاقتك بالله قوية جدا جدا، وابتديت تحسي برحمة ربنا، وابتديت تقولي يا الباب ده ما كنتش انا عايشة فيه قبل كده، انا عمري ما هعيش غير من هذا باب الرحمة اللي هو الثقة والتوكل والرضا والاستسلام بأقدار الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك هديتي جدا واستسلمتي جدا وظبطتي كإنسانة جدا، وهتلاقي نفسك وثقتك في نفسك عليت جدا، وبقيتي بتعيشي حياة الحمد لله عمرك ما كنت تعيشيها، رغم ان جوزك من زوجك ما زال برضو مش مهتم او هو خد حكمه اللي مفروض ان هو ياخده في الحياة، واستمرتي انت مع الله سبحانه وتعالى والحمد لله. في اللحظة اللي هتثبتي فيها لله الرضا والاستسلام بقضائه وقدره وثقتك برحمته وثقتك انه لن يضيعك الله سبحانه وتعالى، في هذه اللحظة سيجعل لك الله وليا ولكل مسلمة مؤمنة مخرج ان شاء الله، يكون هذا المخرج بالنسبة لك رحمة كبيرة من ربنا، لانك هتحسي انك نجحتي، هتحسي انك نجحتي في الابتلاء، هتحسي انك نجحتي في الاستسلام، هتحسي ان الحياة ممكن تستمر في ظروف عمر الانسان ما يقدر انه يتخيل انه يستمد فيها. هتفرحي بنفسك، هتفرحي بنفسك قوي، هتفرحي بقدرتك انك على استيعاب المشاكل قوي، هتفرحي انك كان عندك قدرات من القوة النفسية ما كنتيش قادرة تشوفيها، هتقولي لنفسك بعد كده ما مرت في الحياة بيا من مشاكل لا عمري حنهار ولا عمري حخاف ولا عمري ححزن ولا عمري حضطرب ولا عمري حوقوق ولا عمري حقول لهم ساعدوني ساعدوني ولا حبوس الايدين ولا الرجلين ولا اي شيء من ده. كانت تجربة عظيمة اتعلمت فيها من قصة السيدة هاجر، اذا لا يضيعنا، وعشتها واستثرت فيها ووصلت الى درجة الثقة بالله اللي كانت مطلوبة مني، وفرج الله كربتي في اشكال كتيرة، ثقتي بنفسي تفريج من الله، ثقتي بالله صورة من صور تفريج الكرب، ثقتي بقدراتي على العطاء تفريج للقرب، ثقتي ان اقدر اقف على رجلي حتى لو كل الدنيا مشيت وثبتني، الحمد لله زي ما سيدة هاجر وقفت على رجليها لما ثبتها الدنيا كلها ومشيت، ثقتي ان اقدر اصنع لنفسي مستقبل جميل وصالح من خلال رضاي بقضاء الله واستسلامي لأوامر الله وثقتي بالله وتوكلي على الله وانتظاري الفرج الله، هو ده اكبر نعمة خدتها من هذا الابتلاء. اما جوزي فانا تشتغلي عليه على طول اذا كان مازال زوجك كويس، بالدعاء والدعاء والدعاء بالهداية 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 ان شاء الله، واذا كان هو اختار ان يفرق ما بينك وبينه ويطلقك فوالله ان لي الله سبحانه وتعالى واعيش مع الله ولن يضلعني الله، وان شاء الله في القريب القريب سيكون هناك مخرج وسيكون هناك فرج وسيكون هناك عوض أجمل وأعظم بكتير، وهو عوض الاستسلام، وهو عوض الرضا بقضاء الله، وهو عوض الثقة برحمة الله، وهو عوض انتظار فرج الله سبحانه وتعالى. أختي المسلمة المؤمنة الزوجة الحزينة لا تحزني، المؤمن المتصل بالله لا يحزن، المؤمن صابر ومنتظر لأن الله لن يضيعه، منتظر لفرج الله في كل لحظة وفي كل دقيقة، عايش مع ربنا سبحانه وتعالى شايف النعم الجميلة اللي حواليا، عمري ما أسلم قلبي للابتلاء أبدا، أنا لا أعيش داخل الابتلاء، أنا أعيش داخل الرحمة وداخل السعة وداخل المخرج وداخل إن شاء الله الأمل الكبير في الله سبحانه وتعالى. أشغل نفسي بربي وبنفسي وأشغل نفسي بالعمل الطيب، وإن شاء الله يجعل الله لنا جميعا مخارج. أنهي هذا الدرس إن شاء الله بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ونستكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله الرحلة مع الابن المثالي في القرآن سيدنا إسماعيل عليه السلام، ونعمل الدعاء.